الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الخامس من منظومة قصب السكر، نظم نخبة الفكر. قال: وهذه الأقسام للمقبول، أي هذه الأقسام التي سيأتي بيانها، قال بها جماعة الفحول، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين تمكنوا من هذا الفن وحققوه، وحققوا القول في متنه وطرقه. والفحل هو الذكر من الحيوان. قال: إن لم يعارض سمه بالمحكم، أي هذا الحديث إن لم تقع له معارضة فهو الحديث المحكم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. أحاديث كثيرة، أغلب الدين من هذا الباب، باب المحكم البين الواضح، لأن الإحكام هو الإتقان والإيضاح والبيان. أو مثله عارضه فلتعلمي، إذا كان له معارض مثله فلا بد أن نسلك سبل. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضوء الرجل بفضل المرأة، ثم وجدنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وكلا الحديثين ثابت، فهنا لا بد من الجمع. أول طريق يسلكه الباحث الجمع، ومعنى الجمع أن يعمل بكل حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، سواء ما ظاهره الموافقة أو ما ظاهره المخالفة، لأن العلماء يقولون الجمع بين الحديثين أولى من إهدار أحدهما. فقال بعض أهل العلم: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفضل المرأة للتنزيه، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المرأة لبيان الجواز، وهكذا مثله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وهذه من أحسن الطرق التي يسلكها العلماء، حتى قال بعضهم: لا تأتي بحديثين ظاهرهما التعارض إلا جمعت بينهما. وقد ألف العلماء في ذلك، مثل كتاب مشكل الآثار للطحاوي، وكتاب مختلف الحديث ابن قتيبة، وقريب منه كتاب للشافعي، وألفوا حتى في باب القرآن مثل درء تعارض العقل والنقل، مثل كتاب ماذا أخوى دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو من أهم ما يفهمه طالب العلم، لأن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وقد يظهر التعارض في ألفاظها أو في أحكامها، فلا بد من ضبط هذا الباب بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى فلتسل، يعني إن أمكن الجمع فهذا مختلف الحديث، وإلا انطلقت إلى مرحلة أخرى وهي السؤال عن الأخير. عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليها ابن عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، متفق عليها ابن عباس رضي الله عنهما. الآن عندنا تعارض على قول لبعض أهل العلم في حديث ابن عباس قطع الخفين، يعني في حديث ابن عمر قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، وفي حديث ابن عباس لم يذكر القطع، فكيف الجامع؟ الجامع ننظر إلى حديث ابن عمر كان في ذي الحليفة، وحديث ابن عباس كان في عرفة، بينهما قريب من 10 أيام، فلنسأل عن المتأخر فهو ناسخ للمتقدم، فلتسألي عن الأخير منهما، عن الأخير منهما، لأننا إذا لم نعرف الأخير منهما لا نستطيع الحكم بالناسخ والمنسوخ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ من مهمات الدين، ويثبتها أهل السنة. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والرافضة ينكرونه كما فعلت اليهود. والنسخ في اللغة الإزالة، وفي الإصطلاح نسخ حكم شرعي لحكم شرعي، ويعرف النسخ بأمور: الأول بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مثل قوله في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال العلماء: وهذا من أعجب الأحاديث، فإنه جمع بين الناسخ والمنسوخ، وغالبا أن الناسخ يأتي بحديث مستقل. الأمر الثاني تصريح الصحابة بالمتقدم منهما، كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين الوضوء مما مست النار. وهكذا حديث أبي بن كعب: كان في مبدأ الإسلام الماء من الماء، ثم كان آخر الأمر الغسل، بمعنى الحديث. الأمر الثالث معرفة التاريخ، وهذا يعرف المتقدم من المتأخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ داخل في القرآن وداخل في السنة، وينسخ القرآن بالقرآن، وينسخ القرآن السنة، وينسخ السنة وتنسخ السنة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. والناسخ الحكم له والعمل عليه. وإذا بقي المنسوخ في القرآن أو يذكر في السنة فهو فيتعبد بمعرفته وبتلاوته وبمعرفة نعمة الله عز وجل على العبد في نسخ هذا الحكم. عن الأخير منهما: إن ثبت كان هو الناسخ، كان هو الناسخ والثاني أتى، يعني الثاني الذي هو المتقدم في رسمه المنسوخ يسمى بالمنسوخ. والمنسوخ في القرآن منه ما نسخ لفظه وحكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه. فمن ذلك: والشيخ والشيخة إن زنى يفرجمهما الوتة، نسخ اللفظ وبقي الحكم. وقال الله عز وجل: ماذا في آية التي يأتينا الفاحشة، نسخ حكمه وبقي لفظه. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. أو لم يعرفي، إذا لم نعرف الناسخ من المنسوخ، ولم يمكننا الجمع بين الأحاديث، ولم يكن الحديث محكما بينا واضحا، فارجع إلى الترجيح فيها وقفي، فارجع إلى الترجيح بين الحديثين، كان يكون أحدهما في الصحيحين فهو المقدم، أو يكون أحدهما أصح الأسانيد فهو المقدم. فإن لم تستطع الترجيح فتوقف في العمل بأحدهما حتى تسأل من هو أعلم. وبعض أهل العلم يعبر في هذا الموطن بإسقاط هذا الحديث، والأولى عدم التعبير بذلك لما يشعر به لفظ الإسقاط من الإهمال والترك، لكن لفظ التوقف أحسن. فنعود: عندنا الأدلة إما محكمة بينة واضحة فيعمل بها، وإما ظاهرها التعارض، فنسلك سبلا في معرفة ذلك. الأول: الجمع بين الحديثين بحيث يعمل بكل واحد منهما، وهذا مختلف الحديث. أو لا يمكن الجمع بينهما وعرفنا المتقدم من المتأخر، فالمتأخر الناسخ والعمل به. أو لم يمكن ذلك فنسلك سبل الترجيح بين الحديثين ونعمل بالراجح منهما. أو لم يكن ذلك فلنتوقف ولنسأل من هو أعلم حتى نقف على الحكم الشرعي في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: الخبر المردود وأسباب رده وأقسامه. الخبر المردود يعني المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير المقبول، غير المقبول وغير المعمول به. وأسباب رده، أسباب الرد تنقسم إلى قسمين: بسبب الطعن في السند، أو بسبب الطعن في الراوي، وربما عبر عنه بالطعن في العدالة والطعن في الضبط ونحو ذلك. وأقسامه أي أن الحديث الضعيف تتنوع أقسامه وتختلف مسمياته لكثرة الأسباب المؤدية إلى ضعفه ورده. فإن كان ضعفه بسقط في الإسناد سمي بنوع ذلك السقط، وإن كان ضعفه لكذب سمي بالموضوع، وإن كان بمتروك سمي بالمطرح أو المتروك، وهكذا. قال رحمه الله: ثم لما قابله أقسام أكثر منه عدها الأعلام، فرده إما لسقط في السند أو كان عن طعن، فقل فيما ورد إن السقوط واضح وخافي، فواضح من فقد التلاقي، ومنه نحتيج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ. فالسقط إن كان من المبادئ من الذي صنف في الإسناد، فإنهم يدعونه معلقا، أو كان في آخره نلتتقا، وكان بعد التابعي فيدعى بالمرسل المعروف، أو كان سوى هذين، فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا في ذين، فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالي في السقوط فاستمع، وسمه الخافي بالمدلس، وربما يأتيك بالملتبس، كعن وقال من كلام يحتمل لقائه لنقل عنه لناقل عنه نقل، والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري. يقول المصنف رحمه الله: ثم لما قابله، أي المقبول، قابله المردود، وهو أقسام كثيرة كما قال البيقوني، ثم الضعيف وهو أقسام كثر، وسبب كثرته لكثرة أسباب الضعف والطعن في الرواح وتنوع ذلك. عدها الأعلام، أي عد الأعلام هذه الأنواع الكثيرة. فالرد إما لسقط في السند، هذا الأول من أنواع الرد، النوع الأول من أسباب رد الحديث السقط في الإسناد، وهذا له صور: الأول المعلق، الثاني المرسل، الثالث المنقطع، الرابع المعضل، الخامس المدلس، السادس المرسل الخفي، وسيأتي بيانه إن شاء الله في هذا الدرس. أو كان عن طعن فقل فيما ورد، وربما يكون رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، وسيأتي بيانه، وهو أنه ينقسم إلى 10 أقسام. الطعن في الراوي ينقسم إلى 10 أقسام، 5 منها من جهة العدالة، و5 من جهة الضبط. إن السقوط واضح وخافي، يعني السقط قد يكون واضحا، وضوح الشمس، يعرفه البادئ في علم الحديث ويعرفه المنتهي، كقول التابعي المعروف بأنه تابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سقط واضح جلي، كقول البخاري قال ابن عمر أو قال معمر، هذا سقط واضح جلي، هل يشكل هذا على أحد؟ لا يشكل. أو كان يقول مالك عن ابن عمر، هذا واضح أن هناك سقط. أو يقول الشعبي عن عمر، هذا واضح أن هناك سقط. أو يقول مثلا عبد الرزاق عن أبي هريرة، هذا واضح أن هناك سقط. إن السقوط واضح وخافي، فالواضح أمره سهل، فواضح إن فقد التلاقي، يعرف الواضح بفقد التلاقي بين الشيخين، بين الشيخ وتلميذه، وهذا يعرف بالتاريخ، وهذا يعرف بالتاريخ، ولذلك تجد في كتب الرجال يعني الوفيات، ويذكرون متى دخل مدينة السلام، ومتى دخل مدينة دمشق، ومتى دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى دخل مدينة مكة لطلب العلم. فإذا وجد هذا التاريخ نظرنا إلى شيوخه، هل كانوا في هذا الوقت متواجدين في هذه المدن وهذه الأماكن، أم أنهم ماتوا قبل ذلك أو لم يدخلوها في هذا الوقت. فإذا علم التاريخ عند ذلك تستطيع أن تحكم إما بالاتصال أو بالانقطاع، ومنها نحتاج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ، أيضا نحتاج إلى التاريخ في معرفة من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، كعبد الرزاق يذكر العلماء أنه اختلط بعد 200، فمن روى عنه بعد المائتين فحديثه مردود، ومن روى عنه قبل المائتين فحديثه مقبول. ثم تدرج المصنف في ذكر هذه السقوط، قال: فالسقط إن كان من المبادئ، إن كان من أول الإسناد من جهة المصنف الذي صنف كتابه على الأسانيد من الذي صنف بالإسناد، يعني ما تأتي إلى مثل كتاب رياض الصالحين أو كتب غير ذلك التي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقول هذا معلق، هذا ليس بمعلق، إنما المعلق يكون في الكتب المصنفة على الإسناد. فيأتي المسند ويسقط بعض رجال السند من جهته، فهذا هو المعلق، واشتهر بذلك البخاري. وأما مسلم فقد علق أحاديث يسيرة. فالسقط إن كان من المبادئ من الذي صنف بالإسناد أي من جهة المصنف، فإنهم يدعونه معلقا، يسمونه بالمعلق، أو كان من آخره نلت التقى، هذا إن كان السقط من آخر السند، وقوله نلت التقى دعاء أن الله عز وجل يرزقك التقى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وكان بعد التابعي فيدعى، وكان السقط بعد التابعي، لأن بعض أهل العلم يقول هو الحديث الذي سقط منه الصحابي، هذا غير صحيح. والبيقوني يقول: ومرسل منه الصحابي سقط. وانتقد العلماء على البيقوني هذا البيت، لأنه لو كان الساقط الصحابي هل يضر ذلك في ثبوت الحديث من قبوله؟ لا يضر، لأن الصحابة عندنا عدول، ولكن الساقط من دون الصحابي. حتى قال بعض أهل العلم: فإن كان الساقط من دون الصحابي قيل ربما كان ثقة وربما كان ضعيفا، فإن كان ثقة ربما روى عن ثقة أو ربما روى عن ضعيف، وهكذا يقع التسلسل. وكان بعد التابعي فيدعى، والتابعي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي الصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وينقسم التابعيون إلى قسمين: القسم الأول المخضرم، وهو من آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. القسم الثاني وهو التابعي، وهو من لقي الصحابة أو بعض الصحابة، وهم ينقسمون إلى قسمين: تابعي كبير وتابعي صغير. وبسبب هذا التقسيم اختلف العلماء في المرسل، فذهب بعضهم إلى أنه حديث التابعي الكبير، فعبيد الله بن عدي بن الخيار وإسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن المسيب، وذهب بعضهم إلى أنه مطلق قول التابعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. فقول التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل أو هم، هذا مرسل، والمرسل عند جماهير أهل العلم غير مقبول وغير معمول به، كما نقل ذلك مسلم في مقدمة صحيحه. سمي بالمرسل لأنه أرسله وأطلقه ولم يبين طريقه إلى نهايته. بالمرسل المعروف أو كان سوى، فإن لم يكن مرسلا، وهنا إشكال، وهو أنك قد تجد في بعض قول الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب، أو قوله بأني أقبل مراسيل سعيد بن المسيب، وبعضهم ظن أن الشافعي يقبل المراسيل مطلقا فجعله ممن يرى قبول المرسل. والصحيح أن الشافعي إنما يقول: تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدته لا يروي إلا عن ثقة. إذن اعتماد الشافعي في قبول مرسل سعيد بن المسيب هل كان على الإرسال أم على التتبع والشواهد والمتابعات؟ على التتبع. وأما الأصوليون فلا ينظرون إلى قضية المرسل، لا ينظرون إلى قضية المرسل، بل ربما احتجوا به واستشهدوا به. والمرسل يستشهد به إذا قواه مرسل آخر، لكن بشرط، ركز على هذا الشرط، أن يروى من غير جهة المرسل الأول. عندنا حديث أرسله محمد بن سيرين، وحديث آخر في معناه أو في لفظه أرسله عطاء بن أبي رباح، فهذا يشهد لهذا ويصير من باب الحسن لغيره. وأما إن كان الحديث أرسله محمد بن سيرين ثم تأتي طريق أخرى إلى محمد بن سيرين، فكلا التلميذين عن محمد بن سيرين يرويه عنه، فصار مخرج المرسل محمد بن سيرين، هنا لا يرتقي إلى الحسن، فلا بد في ارتقاء المرسل إلى الحسن أن يروى من وجه غير الوجه الذي أرسله. وأيضا يشهد له بعض الأحاديث التي فيها ضعف قريب محتمل، أو هكذا بعض الأحاديث الحسان. ثم يقول إن كان سوى هذين، إن كان سوى المرسل والمعلق فانظر إلى السند، إن يكن باثنين، إن يكن السقط باثنين فصاعدا مع الولاء مع التوالي في ذين فإنه المعضل. إذن المعضل في عرفهم هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان أو أكثر على ماذا؟ على التوالي، وسمي معضلا لإعضاله وإشكاله، فقد قال البيقوني والمعضل الساقط منه اثنان أو أكثر. ثم المنقطع، هذا المنقطع الاصطلاحي، وإلا فالمعلق منقطع والمرسل منقطع والمعضل منقطع، لكن هنا أراد به المنقطع الاصطلاحي ما لا توالى في السقوط، ما لا توالى في السقوط، أي ما كان السقط غير متواليا، هذا إذا كان الساقط اثنان أو ثلاثة. أما إذا كان الساقط واحد فظاهر الانقطاع، ظاهر أنه منقطع، لكن إذا كان السقط أكثر من واحد لابد أن ينتفي التوالي، لأنه إذا وقعت الموالاة سمي معضلا، وإذا لم تقع الموالاة سمي منقطعا. فإذا عندنا كم أنواع؟ المنقطع الظاهر، المعلق، والمرسل، والمعضل، والمنقطع، أربعة أنواع من أنواع الحديث انقطاعها ظاهر وكلها ضعيفة، كل هذه الأنواع ضعيفة، ولا يصلح في الشواهد والمتابعات منها إلا المرسل، على خلاف أيضا في المنقطع. وأما المعضل لأن ضعفه شديد فلا يكون. ثم قال وسموا الخافي بالمدلس. المنقطع الخافي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المدلس، والقسم الثاني المرسل الخفي. فإذا كم أنواع الانقطاع يا أخوة؟ ستة، إذا ميزناها سهل علينا فهم الدرس. أربعة أقسام انقطاعها ظاهر، وهي المعلق، الانقطاع من جهة المصنف الذي صنف بالإسناد، والمرسل، الانقطاع من جهة التابعي الذي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المنقطع هو السقط في خلال السند، واحد أو أكثر ليس على التوالي، والمعضل هو السقط في خلال السند، اثنان أو أكثر على التوالي. وأما الانقطاع الخفي فهو ينقسم إلى قسمين، المدلس اشتق اسمه من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلمة في الصباح، وسمي بالمدلس لأنه يشكل على الناظر هل هو ثابت أو غير ثابت. فمثلا عندنا الأعمش ما شاء الله إمام ثقة، وقتادة إمام ثقة، وعمر بن عبد الله السبيعي إمام ثقة، وغيرهم كثير، يحيى بن أبي كثير إمام ثقة، كلهم أئمة وثقات، لكن قد يأتون بألفاظ كعن وقال، أو أن أيضا بكلام محتمل، فلا ندري هل هم سمعوا هذه الأحاديث أم لم يسمعوها، فعند ذلك يقع الحكم عليه كالدلس. فإن تفطن الإنسان إلى الانقطاع حكم بانقطاعه، وإن لم يتفطن إلى انقطاع ربما لم يحكم بذلك، وإن استطاع أن يتوصل إلى الاتصال حكم به. والمدلس ينقسم إلى قسمين، مدلس الإسناد، مدلس الإسناد والشيوخ. أما مدلس الشيوخ فقد يأتي به الطالب فقط من باب التكثر، فيعمي شيخه بوصف أو كنية أو اسم. وأما مدلس الإسناد فهو أن يروي الراوي، ركز، أن يروي الراوي الذي هو الطالب عن شيخه، عن شيخه الذي سمع منه. هذا قيد مهم، لأن هذا فارق بين بين المدلس وبين المرسل الخفي. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، هو قد سمع منه في الجملة أحاديث ويقول فيها حدثنا وسمعت، لكن هناك أحاديث لم يسمعها منه فيرويها بعن وقال. فهذا هو التدليس، أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه. وهناك قسيم آخر وهو تدليس التسوية، وهو انظروا إلى تدليس الإسناد المشهور، أن يسقط الراوي شيخه، أن يسقط الراوي شيخه الذي سمع منه ثم يروي عن شيخه الذي لم يسمع منه هذا الحديث. أما تدليس التسوية أن يسقط الراوي شيخ شيخه، أن يسقط الراوي من؟ شيخ شيخه. واشتهر بهذا الوليد بن مسلم وبقي بن الوليد. وهذا النوع من أشر أنواع التدليس، لأنه يؤدي إلى تضعيف الثقة، لا إلى تضعيف المدلس. الذي ما يعرف طريقة المدلس قد يضعف من؟ شيخ المدلس، مع أن شيخ المدلس بعيد عن التدليس. والمدلس يصلح في الشواهد والمتابعات، وللعلماء في التعامل معه حالات. الحالة الأولى أن يكون حديث المدلس في الصحيحين فهو محمول على الاتصال والسماع. الحالة الثانية أن يكون الراوي عن المدلس لا يروي عنه إلا ما كان سماعا، مثل رواية شعبة عن مشايخه، ورواية زهير بن معاوية كذلك عن مشايخه، ورواية الليث بن سعد عن أبي الزبير. الحالة الثالثة أن يصرح المدلس بالتحديث، هذا خارج الصحيح فحديثه محمول على السماع. الحالة الرابعة أن يعنعن ولم يكن الراوي عنه ممن يراعي هذا الأمور، فهنا لا يقبل منه الحديث، وحديثه في المطرحات والمردودات إلا أن يشهد له غيره من الحديث. قوله كعن وقال، أي يأتي بعن وقال حين يحدث عن باب التدليس، من كلام يحتمل الاتصال من الانقطاع. أما لو قال حدثنا وهو كاذب كان كذابا في عرف المحدثين وحديثه مردود. كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل، يحتمل اللقاء به. وأما قال المرسل الخفي، والمرسل الخافي من المعاصري. المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. والمرسل والمدلس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه. فهذا فرق واضح، حتى أن بعض أهل العلم لا يذكر هذا الباب، المرسل الخفي لا يذكره، وربما أضافه إلى التدليس، لكنه قسيم منفصل. والمرسل الخافي من المعاصري، ما يأتي واحد غير معاصر، يعني يأتي طالب لم يعاصر هذا الشيخ ويقول عن فلان كذا أو قال الشيخ فلان كذا، هذا ظاهر الانقطاع، هذا ظاهر الانقطاع. لكن رجل عاصر شيخا فعند ذلك يقول قال فلان كذا أو يعني عن فلان كذا، فيظن الظان أنه لقيه وسمع منه، وهو على خلاف ذلك، فيكون هذا من المرسل الخفي. هذا ملخص لهذا الباب. وقد علمنا أن الرد ينقسم إلى قسمين، رد من جهة الإسناد، ورد من جهة يعني ماذا العدالة. فأما الرد من جهة السقط فينقسم إلى ستة أقسام، أربع أقسام تتعلق بالسقط الظاهر الواضح الجلي، وقسمان تتعلقان بالسقط الخفي. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.